الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أشكر الأخوة أولا في استضافتهم لنا في هذه الديوانية المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. هذه الكلمة التي سوف يعني نتذكرها هذه الليلة معكم إخواني عنوانها أسباب زيادة الإيمان ونقصانه. إن أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد أن يوفقه إلى الإيمان الصحيح النافع، فيزرع في قلبه هذه الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان التي بها حياته وغذاؤه وروحه وطمأنينته وانشراح صدره، فثمرها أطيب الثمر ومنافعها أكمل المنافع. فعلى العبد المؤمن أن يسعى في تقوية إيمانه وزيادته ونمائه وتثبيت أصل شجرته ورسوخها في القلب، لأن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب قوة الإيمان ونمائه في القلب. وقلوب المؤمنين ولا شك تتفاوت تفاوتا عظيما في هذا الباب، ولذا ينبغي العناية الجادة فيه والتفقه فيه وعدم الغفلة عنه. ولذا كان أهل العلم رحمهم الله يعتنون بهذا الجانب في معرفة الإيمان وحقائقه وما ينميه وما يزيده وما يضاده وما ينقصه. أولا لابد أن نعرف الإيمان، فنقول الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما عرفه أهل العلم هو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان مع التصديق الجازم والإقرار المتضمن للاعتراف بجميع ما أمر الله عز وجل به ورسوله، وبالإيمان به والانقياد له ظاهرا وباطنا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيضا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لأهل البدع من المرجئة وغيرهم. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءت آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، تدل على زيادة الإيمان في كتاب الله عز وجل. وأما نقصانه فقد جاء عن بعض السلف أنهم قالوا ما من شيء يزيد إلا وينقص، ولذا اتفقوا على زيادته ونقصانه. لهذا قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الإيمان يزيد وينقص، فقال أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع؟ فقالوا له يا أبا عبد الله فينقص، يعني الإيمان فينقص؟ قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وأما الآيات فمنها قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على زيادة الإيمان. وهذه الآيات إخواني تدلنا على أن الإيمان يزيد ينمو في القلب في قلب المؤمن، وذلك بتعاطيه الأسباب المفضية لزيادته فينمو ويصعد حتى يكون صاحبه من أهل كمال الإيمان، وأن ابتعد عن هذه الأسباب، يعني زيادة أسباب زيادة الإيمان، فإن ابتعد عنها أو تعاطى أسباب نقصانه أدى به إلى ضعف الإيمان واليقين في قلبه، بل قد يؤدي إلى زواله بالكلية والعياذ بالله. ولهذا صار الناس متفاوتون في درجات الإيمان، أهل الإيمان درجات، فالناس متفاوتون فيه، وذلك بحسب تعاطيهم لأسباب زيادته ونقصانه، فكانوا ثلاثة درجات، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالدرجة الأولى من هذه الدرجات هي درجة الظالمي أنفسهم، وهم الذين ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فتركوا الواجبات وفعلوا المحرمات وظلموا عباد الله وأكلوا حقوقهم، فهؤلاء هم ظالمي أنفسهم. والدرجة الثانية هم المقتصدون، الذين قاموا بفعل الواجبات لم يتعدوها، واجتنبوا المحرمات فلم يتجاوزوها. وأهل الدرجة الثالثة هم أهل درجة الكمال، هي درجة الكمل في الأمة، أهل كمال الإيمان، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وسارعوا وسابقوا إلى الخيرات وتركوا المحرمات والمكروهات والمتشابهات وفضول المباحات، وهؤلاء هم السابقين بالخيرات. فتبين لنا إخواني من هذا أن الإيمان، أن الإيمان منحة ربانية وعطية إلهية يتفضل الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، والله عز وجل لا يعطيها إلا لمن يحب بحسب درجته. فمن أعطي الإيمان الصحيح فهذا دليل على محبة الله عز وجل له، وعلى هذا فهذه المحبة تتفاوت بين العباد. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. ولا شيء في الدنيا إخواني أحب إلى المؤمن من هذا الإيمان الذي أعطاه الله عز وجل إياه. قال ابن القيم رحمه الله: الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. ولا شيء، قال رحمه الله: الله سبحانه خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. ولا شيء يعطيهم في الدنيا أحب إليهم وأنفع من الإيمان به ومحبتهم له ومعرفتهم به. فالمؤمن يحب الإيمان أشد من محبته لملاذ الدنيا ومن الماء البارد في شدة الحر. الإيمان إخواني هو أعظم أسباب النجاة يوم القيامة، وأعظم أسباب السعادة في الدنيا والخير والفلاح. فكان لزاما على المؤمن أن يتعاهد إيمانه حتى لا يضعف فيقعده عن العمل الصالح، لأن الإيمان الصحيح هو أعظم محركات العمل الصالح، وحتى لا يبلى الإيمان في القلب ويخلق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وسبب ذلك كثرة، أي سبب أن الإيمان يخلق في القلوب، كثرة ما يمر عليه من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه الرجل أن يعلم أمزداد هو أو منتقص. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه لكي يكون دائما في صعود. إخواني، إن من العناية بالإيمان معرفة أسباب زيادته، كي يسعى الإنسان، يسعى المؤمن، يسعى العبد الذي يريد النجاة لنفسه في تحصيله والإكثار منه حتى يزداد إيمانه فيكون في صعود، كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى. ويعرف أيضا أسباب نقصان الإيمان كي يتجنبها ويحذر منها فلا يقربها. ولأن شجرة الإيمان في القلب إذا سقيت بماء طيب وعني بها طابت وأثمرت، فتخرج ثمرها كل وقت بإذن ربها، وصار أصلها ثابت لا يتزحزح في القلب، وفرعها في السماء، فأصلها الإيمان وفرعها العمل الصالح. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: الإيمان شجرة أصلها الاعتقادات السلفية، وأسها وأصلها الإخلاص لرب البرية، وساقها الأخلاق الجميلة والأعمال الصالحة والأقوال السديدة. وأما إذا سقيت هذه الشجرة بماء فاسد أو بماء نجس، يبست أو ماتت وتساقطت أوراقها وضعف أصلها وحل اقتلاعها. إخواني، مر معنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة المتفق عليها أن الإيمان يزيد وينقص، وخالف بذلك أهل البدع من المرجئة وغيرهم. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة وكثيرة جدا يعسر ذكرها كلها مع تفاصيلها، لكن يكفي أن نشير إلى أهمها من باب التذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب شحذ الهمم للقيام بتحصيل ما تيسر منها. وأسأل الله عز وجل أن ينفع القائل والمستمع بذلك. من أسباب زيادة الإيمان إخواني، أولا طلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي يا إخوان والسعي في تحصيله وبذل الوسع في الأخذ منه لهو من أنفع الأسباب الداعية لزيادة الإيمان، وذلك لأمور: منها أن به يتعرف العبد على ربه ومولاه وخالقه وفاطره، فيتقرب إليه ويزداد محبة له حتى يفوز بمحبته ورضاه وينال ثوابه وينجو من عقابه. وكلما ازداد العبد معرفة بربه والعلم به ازداد إيمانه وقوي يقينه. وكلما تعرف العبد إلى ربه بفعل أوامره واجتناب نواهيه حاز على مرضاة ربه عز وجل ونجا يوم القيامة وفاز برضا الله عز وجل وثوابه يوم يقبل على ربه عز وجل. ومعرفة الله عز وجل إخواني تقتضي العلم بأسمائه وصفاته الواردة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على كمال الله المطلق من كافة الوجوه. وهذا من أعظم أبواب العلم التي تحصل به زيادة الإيمان، والاشتغال بمعرفة الله من الأسماء، والاشتغال بمعرفة الله عز وجل ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفات الله عز وجل العلى وتدبر معانيها والتفقه بها لهو مما يقوي الإيمان وينميه في القلب، ويجلب للعبد المحبة والخشية والرجاء والإخلاص لله عز وجل. وهذا هو عين سعادة العبد وفلاحه، وبه يحقق المسلم أحد أقسام التوحيد الثلاثة. فإن التوحيد كما لا يخفى عليكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منها توحيد الألوهية، ومنها توحيد الربوبية، ومنها توحيد الأسماء والصفات. ففقه بأسماء الله عز وجل وبصفاته العلى هذا من أعظم الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. انتهى كلامه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وجاء في تفسير قوله من أحصاها أي أحصاها عددا، وأحصاها علما، وأحصاها فقها، وأحصاها عملا بها. ومنها أن العلم الشرعي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خلفه وتركه للأمة تنهل منه وتزداد. والعلم الشرعي مقتضى للإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد استدل بهذه الآية شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: أولاها العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. ولهذا كلما استكثر الإنسان من علم الكتاب والسنة كلما استكثر من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد إيمانا ويقينا. ومنها أن أهل العلم هم أهل الخشية الحقيقية لله والخوف منه سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا لعظيم معرفتهم وعلمهم بربهم سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، وكانت الخشية له أعظم وأكثر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأمة إيمانا وأعظمها خشية لله عز وجل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فأهل العلم هم أعلى الناس إيمانا وأعظمهم يقينا وتصديقا وخشية. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى قال: إن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الأمر الآخر الثاني من الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان الإكثار من الطاعات، الأمر الثاني من الأسباب التي بها يحصل زيادة الإيمان إتقان الطاعات وأدائها على الوجه المطلوب شرعا، وهذا يكون بالقيام بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وأدائها على الصفة المشروعة، وأن تكون وفق ما شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتحقق إحسان العبادة، فيدخل المسلم في مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل يسأله عن مراتب الدين بين له أن الدين يتكون من 3 مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم أعلى المراتب وأكملها وهي مرتبة الإحسان التي هي مرتبة المراقبة والإتقان. فيدخل الإنسان إذا أدى العبادة على الوجه المطلوب يدخل في هذه المرتبة فيكون من عباد الله المحسنين المؤدين العبادة على ما يحب الله عز وجل ويرضى. ولذلك إحسان العبادة داخل في قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد فسر الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قوله تعالى أيكم أحسن عملا أي ما كان خالصا لله وصوابا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد إذا أخل بالعبادة ضعف حظه منها. ولهذا اعتنى أهل العلم في تصحيح عبادات الناس كما اعتنوا بالكلام على لبها وهو الخشوع. ولذلك إذا أدى الإنسان العبادة على أكمل وجه ازداد إيمانا وتقربا من الله عز وجل. الثالث من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان الإكثار من الطاعات والعمل الصالح، أن يكثر العبد من عبادة الله عز وجل. ويدخل في هذا أمور، منها أولا المحافظة على الواجبات، وعلى رأسها المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وفي أماكنها في بيوت الله عز وجل التي ما بنيت إلا لأداء هذه العبادة فيها، وهي الصلوات المفروضات. وأيضا تعهد المساجد وملازمتها لأداء العبادات فيها والسعي لها، هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وهذا أمر، هذا أمر إخواني كما أنه مشروع دل عليه الدليل، فهو أيضا أمر محسوس. هو أمر إيش؟ محسوس، بمعنى أن الإنسان إذا أعرض عن بيوت الله عز وجل كيف تكون حاله؟ كيف يجد قلبه؟ هل يجد في قلبه الرقة وكثرة الإيمان، ولا يجد في قلبه القسوة والغفلة؟ لا شك أنه الثاني. وأما من كان ملازما لبيوت الله عز وجل حريصا على أداء العبادة فيها فإنه يكون من أرق الناس قلوبا ومن أكثرهم إيمانا. ولهذا يجد الإنسان من نفسه أنه إذا حافظ على الصلاة في المساجد ولم يمنعه منها شيء، واستمر في المحافظة عليها والذهاب إليها مبكرا ويؤدي فيها العبادات، فيجد من لذة العبادة وحلاوة الإيمان الشيء الذي يعجز الكلام عن وصفه. وهذا أمر محسوس يعرفه من يعني عالج مثل هذا الأمر. أيضا يدخل في الإكثار من العمل الصالح الإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل، القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، الذي هو أعظم الكتب وأفضل الكتب. قال ابن مسعود رضي الله عنه لكل من قرأ آية من كتاب الله له عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففي كتاب، في قراءة كتاب الله عز وجل الأجر العظيم. والإكثار من قراءة كتاب الله عز وجل لا شك أن الإنسان إذا أكب على كتاب الله عز وجل يقرأ فيه فإنه سيجد من حلاوة الإيمان في قلبه الشيء الكثير، ويجد أيضا من لذة مناجاة الله سبحانه وتعالى الشيء العظيم الذي يعجز الإنسان عن التعبير عنه. ولذا كان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما كان في سجنه ختم القرآن قرابة 80 مرة هو أخوه، وكان يقول رحمه الله تعالى ندمت أني لم أجعل جل وقتي أو كل وقتي في قراءة وتدبر كلام الله عز وجل، لأنه كان يجد من حلاوة قراءة كلام الله عز وجل وما يفيض الله عز وجل عليه من المعارف في تدبر كلام الله عز وجل الشيء الكثير الكبير. فقراءة القرآن والإكثار منه مع تدبره من أعظم أسباب زيادة الإيمان. وقد قال الله تعالى عن أهل الإيمان إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكثرة قراءة القرآن هو دأب نبينا صلى الله عليه وسلم، ودأب أصحابه من بعده رضي الله عنهم، ودأب أهل الفضل والصلاح من بعدهم. وكان أهل العلم لا يملون ولا يشبعون من قراءة كتاب الله عز وجل. وعلى هذا كلما أكثر الإنسان من قراءة القرآن كلما ازداد إيمانا، ولأن هذا الكتاب العظيم فيه الهدى وفيه النور وفيه الرحمة، كما قال ربنا عز وجل: لقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالذي يقرأ القرآن ويتدبره يجد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده وينميه. فلا شيء إخواني أنفع، لا شيء أنفع للقلب من قراءة كلام الله عز وجل وتدبر معانيه. أيضا كذلك يدخل في الإكثار من العمل الصالح الإكثار من نوافل الطاعات، كالإكثار مثلا من الصدقة، والصدقة لا يخفى على شريف علمكم فضلها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يزال في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. وأيضا الإكثار من نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج والعمرة وغير ذلك من نوافل العبادات والطاعات. وأيضا يدخل في ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل، فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان الإكثار من ذكر الله. وذكر الله لا شك يا أخواني أن له فضائل كبيرة وعديدة قد جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن سعدي في تفسيره عند هذه الآية، قال: أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. وهذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى لما عدد أوصاف أهل الإيمان ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر الله عز وجل مما يجلب الطمأنينة والسعادة وانشراح الصدر، وهو يورث حياة القلب ويورث أيضا جلاء القلب من صداه الذي يعلق عليه ويتسبب فيه يتسبب بهذا الصدى كثرة الذنوب والغفلة بسبب الغفلة وبسبب الهوى. وهو أيضا ذكر الله من أعظم الأشياء التي يكفر بها الذنوب ويحط بها الخطايا. وكثرة ذكر الله عز وجل دليل على محبة العبد لربه وإرادته مرضاته والتقرب إليه، وهذا مما يزيد الإيمان ويقويه. الأمر الآخر الإكثار من الأمور التي ينبغي الإنسان أيضا أن يكثر منها وهي من الطاعات، الإكثار من الدعاء. الإكثار من الدعاء، دعاء العبد ربه. فإن العبد يا إخواني إذا التجأ إلى ربه في طلب محبوب أو في دفع مكروه واطرح بين يدي مولاه وانكسر لخالقه وتذلل له في حاجته وألح عليه في الدعاء ازداد إيمانه ورجاؤه لربه وازداد قربا ومحبة له. ومن كان حاله مثل هذا فإنه لا يكاد يرد، وكما قيل: من أكثر قرع الباب فإنه سيجد الجواب. وقد قال الله عز وجل آمرا عباده بدعائه: ادعوني أستجب لكم. وقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة. فينبغي على الإنسان أن يكثر من الاطراح بين يدي الله عز وجل. والعبد إذا اطرح بين يدي الله عز وجل وأخذ يلهج بذكر الله عز وجل ودعائه، فإنه يجد من لذة مناجاته الشيء العجيب. أيضا من أسباب زيادة الإيمان تأمل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والنظر فيها ودراستها واستلهام الدروس والعبر التي تدعو الإنسان إلى مزيد التأسي به، وهذا بيكون بمعرفة دعوته وبمعرفة جهاده وأخلاقه وشمائله وهديه وتعامله أولا مع ربه. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه في طاعته لله عز وجل؟ كيف كان يعبد ربه عز وجل؟ أيضا في تعامله مع نفسه صلى الله عليه وسلم وفي شأنه الخاص، وأيضا في تعامله مع أحبابه، وأيضا في تعامله مع أعدائه. فإذا تأمل الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور لا شك أنه سوف يقتدي به ويسعى في التأسي به صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يجلب للعبد محبته وتوقيره وإعزازه وتعظيمه والاقتداء به والتمسك بسنته والاهتداء بهديه. فهذا من أعظم خصال الإيمان، من أعظم خصال الإيمان. أيضا إخواني من الأسباب أو من أسباب زيادة الإيمان قراءة سيرة الصالحين والأئمة المرضيين والهداة المهتدين من أهل العلم والفضل، وعلى رأسهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة، ومعرفة ما كانوا عليه من العلم النافع وما قاموا به من العمل الصالح والجهاد في سبيل الله، ومعرفة دعوتهم وجهادهم وأخلاقهم. كل هذا مما يزيد الإيمان ويدعو إلى التأسي بهم والاقتداء بهديهم والعمل بسمتهم. قيل للإمام عبد الله بن المبارك: من تجالس بخراسان؟ فقال: شعبة وسفيان. قال أبو داود السجستاني معلقا على هذا قال: إنما عنا قراءة كتبهم وأخبارهم. لماذا؟ لأن شعبة أولا عبد الله بن مبارك من أئمة خراسان، وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث لم يكونا من أهل خراسان، وإنما كان من أهل العراق من الكوفة، كانوا من رواة الحديث في الكوفة، فلم يكونوا من أهل خراسان فلم يجالسهم. نعم قد يكون التقى بهم ببعض رحلاتهم لكن ليسوا جلساء. ولذلك قال أبو داود السجستاني: إنما عنا قراءة كتبهم، يعني أخبارهم وسيرهم. ومعرفة سيرة الصالحين وقراءة سيرة الصالحين هذا يا إخواني مما يثبت الحق واليقين في القلب. ولذلك ربنا عز وجل قد أكثر في كتابه سبحانه وتعالى من ذكر أخبار الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قد أكثر من ذكر الأنبياء، أكثر من قصة موسى وأكثر من قصة إبراهيم ونوح وعيسى وغير ذلك. فأخبارهم في كتاب الله عز وجل كثيرة وكثيرة جدا، وذلك أن ذكرهم مما يثبت الحق والإيمان واليقين في القلب ومما يزيد الإيمان. ولذلك قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيضا إخواني من أسباب زيادة الإيمان التفكر في آيات الله عز وجل الكونية وما فيها من المخلوقات المتنوعة البديعة، والنظر في بديع صنع الله عز وجل التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى كمال تدبيره، وما في هذه المخلوقات من الحسن والجمال والإحكام والإتقان الذي حير العقول والألباب. وقد ذكر الله عز وجل لنا كثير من بديع صنعه وإتقانه في كتابه سبحانه وتعالى وخلقه للمخلوقات العظيمة التي نراها والتي لم نراها. فذكر الله عز وجل هذه المخلوقات ووصف بعض هذه المخلوقات العظيمة. وعظمة المخلوق تدل على عظمة من؟ تدل على عظمة الخالق ولا شك. فالله عز وجل ذكر لنا مثلا العرش، وذكر لنا الجنة، وذكر لنا النار، وذكر لنا السماء، وذكر لنا الجبال، وذكر لنا الشجر وكثير من الدواب. ثم أمرنا بالتفكر والتعقل والتدبر والنظر فيها، وذلك لأن بالنظر فيها يتحقق زيادة الإيمان. قال ربنا عز وجل: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وغير ذلك. فالنظر فيها من أعظم أسباب زيادة الإيمان وتحقق اليقين في القلب. ولذلك سئل أعرابي قيل له: كيف عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ أيضا إخواني من أسباب زيادة الإيمان، وهذه قد ذكرها يعني بعض أهل العلم ونذكرها لكم على يعني على سبيل الاختصار حتى لا نطيل عليكم، ذكروا أيضا منها التوبة من الذنوب والمعاصي ومن الكفر والبدع وتوطين النفس على ذلك. فإن الإنسان إذا حصلت منه هنات وقع في زلات، فإنه بتوبته ومسارعته إلى الإقبال على ربه والإنابة إلى ربه، هذا مما يزيد الإيمان في القلب، لأنه يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويزيل العثرة ويقبل الإنابة إليه. فإذا حصل من العبد ذنب أو حصل منه خطيئة، فإنه ينبغي عليه أن يسارع إلى مرضات ربه عز وجل بالتوبة، وهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان في القلب. أيضا كذلك مما ذكره أهل العلم من الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان ترك اللغو والجدال والخصومات والمشاحنات، لأن هذه الأشياء إخواني من أعظم أسباب قسوة القلب، من أعظم أسباب قسوة القلب الجدال واللغو والمشاحنات والخصومات، هذه مما تنفر الإنسان عن مصالحه الدينية ومصالحه الأخروية وتجلب للإنسان قسوة القلب. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعرض عن هذه الأشياء. فإذا جلس الإنسان في مجلس فيه لغو كلام لا ينفع، أو فيه جدال لأجل المخاصمة ولأجل الرفعة ولأجل العلو في الأرض ولأجل الانتصار إلى النفس، فينبغي عليه أن يترك هذا المجلس ويقوم، فإن هذا مجلس قد حضره شيطان فلا يجلس معه. لماذا؟ لأن مثل هذا من الأشياء التي تجلب للإنسان قسوة القلب وإعراض القلب وتجلب له الغفلة. أيضا ذكر أهل العلم أن من الأسباب زيادة الإيمان، وهذا أمر عظيم أمر مهم، وهو الدعوة إلى الله، أن يقوم الإنسان في الدعوة إلى الله وينشط في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن لا بد أن يكون عنده الأهلية في الدعوة إلى الله عز وجل. والدعوة إلى الله لا يخفى عليكم إخواني فضلها، فهي وظيفة خواص الناس وهم الأنبياء، فوظيفة الأنبياء هي الدعوة إلى الله عز وجل. فالذي يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل فإنه كأنه يعني يقوم بوظيفة الأنبياء، يبلغ دين الله عز وجل. أيضا مما ذكره أهل العلم من الأشياء والأمور والأسباب الجالبة لزيادة الإيمان الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخلق على درجات، وأعلاه وأوجبه الإحسان إلى أخص الناس إليك وهم والدك. ولذلك الإحسان إلى الوالدين هذا أمر واجب، وقد أمرنا الله عز وجل به. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا كان فيك إحسان فينبغي أن تصرف أولا هذا الإحسان إلى والدك، فإنهم أحق الناس بإحسانك. لا تقدم على والديك إحسان أحد أبدا، بل للوالدين هم أول من تبدأ بإحسانه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى من له حق عليك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى أرحامك، فالأرحام لهم حق بالإحسان والصلة، وصلة الأرحام لا شك أنها عبادة وهي واجبة على العبد. ثم بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى الإحسان إلى عباد الله عز وجل بشتى طرق الإحسان، وطرق الإحسان كثيرة، قد يكون الإحسان بالمال، وقد يكون الإحسان بالمنفعة، وقد يكون الإحسان بالتلطف والكلام الجميل والبشاشة وحسن الخلق إلى عباد الله، فإن هذا من الإحسان إليهم. ومن أعظم الإحسان إلى عباد الله تعليمهم العلم النافع، من أعظم الإحسان إلى عباد الله أن تعلمهم العلم النافع، تبلغهم دين الله عز وجل، فإن هذا من أحسن من أعظم درجات الإحسان، كما بين هذا غير واحد من أهل العلم. هذا فيما يتعلق ببعض الأسباب الجالبة لزيادة الإيمان. أما فيما يتعلق في الأسباب التي تؤدي إلى نقص الإيمان وهي أيضا كثيرة، لكن نوجزها بأمور، منها وأولها الجهل، فالجهل بالله عز وجل وبما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والجهل بأوامر الله عز وجل، والجهل بنواهيه، والجهل بدينه، والجهل بحقوق الله عز وجل، هذا من أعظم الأسباب الجالبة للشر كله، بل قال بعض أهل العلم الجهل هو أصل الشر، الجهل قال هو أصل لكل شر، وهو من أعظم أسباب الظلم والعدوان والبغي وارتكاب الفواحش واقتراف المحرمات والجرأة على حدود الله عز وجل. ومنها أيضا من هذه الأسباب، أسباب التي تؤدي إلى نقص الإيمان في القلب، الغفلة والإعراض. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال تعالى عن المعرضين عنه وعن دينه قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وكذلك أيضا من الأسباب المؤدية إلى نقصان الإيمان في القلب فعل الذنوب والمعاصي، وهذا من أضر الأشياء على المؤمن بعد الكفر والبدعة، ولا ريب أن آثارها ومقتضاها لنقصان الإيمان في القلب ظاهر محسوس. فالإنسان الذي يتوغل في الذنوب وفي المعاصي ويسرف على نفسه، هذا لا شك أن آثار هذه الذنوب والمعاصي سوف تظهر عليه ظاهرا وباطنا، يعني تظهر على ظاهره وتظهر في باطنه. أما في ظاهره فتظهر عليه بقلة البركة، سواد في الوجه، ضيق في الصدر، عسر في الأمر، وحشة في قلوب المؤمنين، وغير ذلك من الآثار التي ذكرها ابن القيم وغيره. وأما في الباطن فمن أعظمها نقصان الإيمان، لأن الذنوب يا أخوان، الذنوب من أشد وأخطر الأشياء على العبد، أن بها ينقص إيمان العبد، والذنب يجر الذنب حتى يذهب، يعني حتى ينقص الإيمان، وقد يوقعه بما هو أشد من الذنوب، فيجره إلى قد يوقعه في البدع، وقد يوقعه بأشد من ذلك. فأخطر الأمور على العبد الذنوب، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر ووجل من هذه الذنوب، أن يعني يخالط هذه الذنوب، فإن حصلت منه شيء من هذه الذنوب يسارع ويبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات، كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات، كما قال تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى يغلف بها قلبه. فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم. ففعل المعصية ينقص الإيمان ولا شك، وذلك بحسب جنسها، يعني جنس المعصية وقدرها والتهاون بها وقوة الداعي إليها. أيضا من أسباب نقصان الإيمان ترك الواجبات. ترك الواجبات، لا شك أن أوامر الله عز وجل يجب على العبد الإتيان بها على الوجه المطلوب، فترك هذه الأوامر وترك الواجبات والمفترضات على العبد هذا من أعظم الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب. بل قد قال بعض أهل العلم: إن ترك المأمورات أعظم ذنبا من فعل المحظورات. إن ترك المأمورات أعظم ذنبا من فعل المحظورات، وذلك لأن في ترك المأمورات تهاونا في الأمر والآمر، ويكون الحامل له على ذلك الكبر. ولهذا كما ذكر ابن القيم يعني لمح من هذا، وبين رحمه الله تعالى أن الفرق بين ذنب إبليس وذنب آدم أن إبليس أمره الله عز وجل بإيش؟ أمره بالسجود لآدم، وآدم عليه السلام نهاه الله عز وجل عن الأكل من الشجرة. فلما عصى آدم وكان عصيانه من باب إيش؟ من باب الشهوة، من باب الشهوة. فلما عصى آدم المنهيات وكان الحامل له الشهوة غفر الله عز وجل له لما تاب. وأما إبليس لما كان الحامل له ترك الأمر وكان ذلك بسبب ما في قلبه من الكبر، فإنه قد تكبر على أمر الله عز وجل لم يتب الله عز وجل عليه، لم يتب الله عز وجل عليه، فكان تركه للأمر هذا من باب الكبر الذي وقع في قلبه. وأما آدم عليه السلام فإن الحامل له على فعل هذا الذنب كان الشهوة، فغفر الله عز وجل لآدم ولم يغفر لإبليس. أيضا من أسباب نقصان الإيمان إخواني كما ذكر هذا أهل العلم الإقلال من المستحبات، يعني أن لا يقبل الإنسان على فعل المستحبات فيتهاون في المستحبات، يقول هذا مستحب ما يلزم، ما هو بلازم أني أحافظ عليه. فمثلا لا يحافظ على الرواتب، أو لا يحافظ على قيام الليل، أو لا يحافظ على صلاة الضحى، أو لا يقوم مثلا بالصدقة المستحبة، فيتكاسل على المستحبات. ولا شك أن التهاون في المستحبات هذا مما ينقص الإيمان، وأما المسارعة في فعل المستحبات فهذا إيش؟ هذا من الأمور التي تجلب للعبد زيادة الإيمان، كما مر معنا في الكلام على الإكثار من العمل الصالح. أيضا كذلك إخواني من الأسباب الجالبة لنقص الإيمان في قلب العبد المؤمن هو الافتتان بزهرة الدنيا والحياة الدنيا. قد قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالافتتان بالدنيا وبزخرفتها وبزهرتها هذا من أعظم الأسباب الجالبة إلى الغفلة، وبالتالي هي تجلب للإنسان نقص الإيمان، فيكون الإنسان شغله الشاغل فقط في الدنيا وفي تحصيلها وفي الاستكثار منها، وأما الآخرة فهذا تكون آخر همومه. الدنيا ينبغي أن يستفيد الإنسان منها بما يتوصل به الإنسان إلى مرضات الله عز وجل، يستفيد من المباحات، يستفيد مما أعطاه الله عز وجل من أمور الدنيا، لكن لا تكون هي الهم والشغل، بل تكون الآخرة هي الهم. من كانت الدنيا همه شتت الله شمله، وجعل الله عز وجل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب المؤدية إلى زيادة الإيمان والمؤدية إلى نقصان الإيمان في قلب العبد المؤمن، أحببنا أن نتذاكر فيها وإياكم. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني بها وأن ينفعكم بها وبكل من يستمع إليها، وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجنبنا كل شر، وأن يستعملنا في طاعته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.